بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الجهة الرابعة من البحث في بيان كيفية أخذ المال حتى يصدق عليها الغنيمة ويتعلق بها غنيمة الخمس، عفوا غنيمة خمس الغنيمة، يتعلق بها خمس الغنيمة. ما هي كيفية أخذ المال المطلوبة في بحث خمس الغنائم، خمس غنائم الحرب؟ لأن أخذ المال من الكفار يكون بأشكال مختلفة، تارة بالقتال، تارة بالسرقة والغيلة إلى غير ذلك. فبأي كيفية يؤخذ المال حتى تنطبق أحكام خمس غنيمة الحرب؟ ذكرنا مقدمة لهذا البحث، حاصل المقدمة ثلاث أمور. الأمر الأول أقسام كيفية أخذ المال. الأمر الثاني في بيان المشربين اللذين أشرنا إليهما سابقا في تفسير آية الخمس. والأمر الثالث في بيان المعاني المتعددة لعنوان الغنيمة. في الأمر الأول قلنا أن كيفية أخذ المال تارة تكون بأخذ المال بالقتال، وتارة ثانية بأخذ المال بنحو السرقة والغيلة، وتارة ثالثة بأخذ المال بمعاملة باطلة كالربا ودعاوى باطلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المشربان المعروفان أو اللذان أشرنا إليهما في الأبحاث الماضية في تفسير الآية الكريمة، هما المشرب الأول، وعبر عنها أستاذنا الشهيد بأنه المشرب المعروف. ما أعرف هل حقا أن هذا هو المشرب المعروف، أن المراد بالغنيمة في الآية الكريمة أن وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، غنمتم من شيئا الغنيمة في هذه الآية يقصد بها غنيمة الحرب، ولكن ثبتت في روايات أخرى أن الخمس لا يختص بذلك. فالروايات الأخرى ليست مفسرة للآية، الآية تبقى على معناها، ولكن الروايات الأخرى تدل على أن تضيف شيئا، الروايات تضيف شيئا على مدلول الآية، متفسر الآية. الآية تبقى على معنى غنيمة الحرب، والروايات تضيف على مدلول الآية وجوب الخمس في أمور أخرى كالكنز والمعدن وغير ذلك. هذا المشرب الأول. والمشرب الثاني في تفسير الآية ما اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن صحيحة علي بن مهزيار التي قرأناها سابقا تفسر الآية، مو تضيف فقط بل تفسر الآية، تدل على أن المراد بالآية الكريمة مطلق الفائدة لا فقط غنيمة الحرب. هذان مشربان في تفسير الآية الكريمة. وفي الأمر الثالث قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هناك أربعة معاني يمكن ذكرها لعنوان الغنيمة. الأول أن المراد بالغنيمة في بلي الأول أن المراد بالغنيمة معنى الغنيمة بشكل مطلق، معنى الغنيمة لا في خصوص الآية، معنى الغنيمة المال الذي يؤخذ بالسيف والقتال. والمعنى الثاني للغنيمة المال الذي يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر، يعني هذا أوسع من القتال، هذا يشمل حتى السرقة والغيلة، أخذ المال من الكفار بل بالزور والغلبة، يعني لا بقانون يعترف به الكفار. فيشمل حتى غير القتال من الأمور التي لا يعترف بقانونيتها الكافر، لا يعترف بقانونيته. المعنى الثالث ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض، هذا يبدو بعد أوسع، كل مال يحصل عليه الإنسان بدون عوض، هذا ما يشمل التجارة لأنه التجارة بعوض وإن كان فيها الربح، ولكن مع ذلك بعوض مو بلا عوض. هذا المعنى للغنيمة، كل ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض. والمعنى الرابع مطلق الفائدة بحيث يشمل حتى بلي أرباح المكاسب، مطلق الفائدة التي يحصل عليه الإنسان مهما كان طريقة تحصيلها. هذه معاني أربعة لعنوان الغنيمة. خب الآن بعد هذه المقدمة نأتي إلى صلب الموضوع، فنقول بأنه تختلف النتيجة باختلاف هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المقدمة، فالنتيجة تختلف من أنه متى يكون أخذ المال غنيمة ويتعلق به الخمس بعنوان خمس الغنيمة لا بعنوان خمس مطلق الفائدة، ومتى لا يعتبر غنيمة فحتى إذا تعلق به الخمس إنما يتعلق به الخمس لا بعنوان الغنيمة، والفرق بينهما سبق وأن قلنا بأنه إذا كان بعنوان الغنيمة فيكون الخمس بدون إخراج المؤونة قبل إخراج المؤونة، وأما إذا كان الخمس لا بعنوان الغنيمة فيصير حال أرباح المكاسب فيتعلق به الخمس بعد إخراج المؤونة. هذا التفاوت بين النحوين من الخمس، وقد شرحنا ذلك سابقا. فنقول ضمن عدة فقرات نقول بأنه إن فسرنا الغنيمة بالمعنى الأول من المعاني الأربعة لعنوان الغنيمة وهو المال الذي يؤخذ بالقتال، وفسرنا الآية الكريمة بالمشرب الأول، يعني فسرنا الآية الكريمة بمشرب من يقول بأن المراد بالآية غنيمة الحرب بالذات، كانت النتيجة بل أنه في الكيفية الأولى من الكيفيات الثلاثة المذكورة في الأمر الأول يتعلق الخمس دون الكيفية الثانية والثالثة، يعني إذا كان أخذ المال بكيفية القتال فهذا يتعلق به خمس الغنيمة. أما الكيفية الثانية والثالثة فلا يتعلق بها الخمس، إذا كان بنحو السرقة والغيلة لا يتعلق بها الخمس، وإذا كان شنو أخذ المال بمثل الربا والدعاوى الباطلة الأخرى هم أيضا لا يتعلق بها الخمس، إلا بالنحو تعلق الخمس بمطلق الفائدة الذي راح يكون خارج عن هذا الإطار. فإذا في هذه الفقرة الأولى نقول بأنه إذا فسرنا الغنيمة بالمعنى الأول وفسرنا الآية الكريمة بالمشرب الأول ستكون النتيجة أن خمس الغنيمة يتعلق بالكيفية الأولى من الكيفيات الثلاث التي ذكرناها من لتحصيل المال. الفقرة الثانية إن فسرنا الغنيمة بالمعنى الثاني، إذا فسرنا الغنيمة بمعنى ما يشمل المعنى الثاني من المعاني الأربعة، المال الذي يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر، هذا المعنى الثاني كان من المعاني الأربعة للغنيمة، المال الذي يؤخذ لا على قانون معترف به عند الكافر، هذا بحيث يشمل القتال ويشمل السرقة والغيلة وما أشبه. إن أخذنا بهذا المعنى الثاني من معاني الغنيمة، عندئذ يقول ستكون النتيجة أن الخمس بعنوان الغنيمة يثبت في الكيفية الأولى والثانية دون الكيفية الثالثة من كيفيات الثلاث لأخذ المال، يعني أنه إذا كان بالقتال الخمس يتعلق، وإذا كان بالسرقة والغيلة أيضا الخمس يتعلق، وأما إذا كان بمثل الربا والمعاملات الباطلة فهذا لا يتعلق به الخمس بعنوان خمس الغنائم. ففي الكيفية الأولى والثانية يتعلق الخمس، وفي الكيفية الثالثة لا يتعلق الخمس. هنا في هذه الفقرة لم يوضح أستاذنا الشهيد بأنه بناء على أي تفسيرين للآية الكريمة، فإما مبنيا على يقصد البناء على تفسير الآية بالتفسير الثاني بالمشرب الثاني، وإما إذا كان بالمشرب الأول فهنا يستفاد من الروايات لا من الآية لإثبات الخمس، لإثبات خمس الغنيمة، وذلك لأنه إذا كانت الآية إذا خصصنا الآية بمعنى غنيمة الحرب كما هو المشرب الأول فبعد ما يشمل مثل السرقة والغيلة، صحيح وقعت حرب بينهم وبين الكفار، ولكن عندما فتحوا البلاد الكافرة صاروا يسرقون منهم مو بعنوان غنيمة وبالقتال وإنما بعنوان السرقة، فهذا لعله يخرج عن هذه الفقرة. على كل حال المهم أنه إذا فسرنا الغنيمة بالمعنى الثاني من المعاني الأربعة لعنوان الغنيمة فيقول أستاذنا الشهيد أنه سيثبت الخمس بالكيفية الأولى والثانية ولا يثبت الخمس في الكيفية الثالثة. ومن هنا يقول ومن هنا يظهر أن ما جاء في متن العروة، إما تبنى هذا الرأي صاحب العرف عروة أو على نحو الاحتمال ذاكر الرأي الذي ذكره صاحب العروة في المتن من أنه بل إذا كان القتال إذا كان أنه في الكيفية الأولى والثانية يتعلق الخمس وفي الكيفية الثالثة لا يتعلق الخمس، يعني هذه النتيجة التي توصلنا إليها في هذه الفقرة. ظهر بما ذكرنا بأن هذه النتيجة لها وجه فني، ووجه الفني أن يفسر عنوان الغنيمة بالمعنى الثاني، بمعنى المال الذي يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر، هذا هم يشمل القتال وهم يشمل السرقة والغيلة. والنتيجة شنو تصير؟ النتيجة أنه إن كان بالقتال أو بالسرقة والغيلة يتعلق الخمس، وإن كان بمثل الربا لا يتعلق الخمس. هذا وجه فني لهذا القول الذي ذكره الماتن في الماتن في متن العروة، خلافا لمن استشكل عليه، وأظنه يقصد به المرحوم سيد الحكيم في المستمسك رضوان الله تعالى عليه، أنه كيف يفصل صاحب العروة بين الكيفية الثانية، أو في هذا الرأي الذي ذكره صاحب العروة كيف يفسر الفرق بين الكيفية الثانية والثالثة؟ فقال بأنه بل إما يقال بأن الخمس فقط في الكيفية الأولى من كيفية أخذ المال، وإما يقال بأنه يشمل الكيفيات الثلاثة كلها. إن كانت الغنيمة بمعنى القتال عن ما يحصل بالقتال فهذا راح يختص الخمس بالكيفية الأولى، وإذا كانت الغنيمة بمعنى مثلا مطلق الفائدة فهذا يشمل الكيفيات الثلاثة كلها. ما إذا كان بالقتال أو بالسرقة والغيلة أو بالربا ومثل الربا من المعاملات الباطنة. فمستشكل على صاحب العروة بأنه لا وجه للقول بأنه الكيفية الثانية تلحق بالكيفية الأولى فيشمله الخمس يشملها الخمس، والكيفية الثالثة لا تلحق. إذا تريد تلحق بالكيفية الأولى تلحق الكيفية الثانية والثالثة معا، وإذا لا فلا تلحق الكيفية الثانية والثالثة لا تلحقهما معا. أما أن تلحق الكيفية الثانية بالكيفية الأولى بالقتال ولا تلحق الكيفية الثالثة ما عدنا لا وجه له.
اعترف عندهم انها يعني محرمه او قانونا يعاقب عليها، فلأجل هذا الكيفيات لا يفتح
الحق. هذا اللي احنا قاعد نقول
تفسير بهذا المعنى للغنيمه،
هذا اللي اذا له وجه خلافا لمن قال له ليس له وجه. فأظنه يقصد في المستمسك رضوان الله تعالى عليه سيد الحكيم استشكل على صاحب العروه بأنه على أي أساس تقول بأن الخمس يتعلق بالإضافة إلى كيفية القتال، يتعلق بمثل السرقة والغيلة، ولا يتعلق بمثل الربا والمعاملات الباطلة، في حين أنه لا وجه للتفصيل بين هذين الاثنين. سيد الشهيد يقول وجهه هو ما ذكرنا الآن، وله وجه، ووجهه ما ذكرناه من أن يفسر الغنيمة بمعنى ما لا يعترف به الكافر، المال الذي يؤخذ على قانون لا يعترف به الكافر، أو لا على قانون يعترف به الكافر، هذا هم يشمل القتال وهم يشمل السرقة والغيلة، ولا يشمل الربا ونحو الربا والمعاملات الباطلة. فإذا هذا الرأي الذي ذكره صاحب العروة، هسه إما اختار هذا الرأي، كنا ندقق في عبارة العروة نشوف هو على نحو الاختيار اختار هذا الرأي، أو أنه احتمل صحة هذا الوجه، صحة هذا الرأي، من أنه إذا كان على نحو السرقة والغيلة فيها الخمس يلحق بالقتال، وإذا كان بنحو الربا فلا يلحق بالقتال. هذا ظهر بما ذكرناه بأن هذا الرأي له وجهون، فبلي هسه سواء اخترنا هذا بالأخير لازم نشوف أنه يا رأي نختاره، ولكن له وجه، ووجهه ما ذكرناه من أن يفسر الغنيمة بمعنى ما يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر. إذا فسرنا الغنيمة بهذا التفسير فمن الطبيعي أن نلحق السرقة والغيلة بالقتال، ولا نلحق مثل الربا بالقتال. هذا تعريض لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بما جاء، يعني محقق التقرير مفسر، يعني منطي المصدر من المستمسك، هو ما مصرح سيد الشهيد، هو ما مصرح بأن هذا الكلام للسيد الحكيم في المستمسك، ولكن المحقق مستخرج من مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. هذه هي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة أن يؤخذ بالمعنى الثالث من معاني الغنيمة. أنا بعد أكثر من هذا ما محضر، ما مطالع، ما محضر المقدار، نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.